نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الحافظ النووي رحمه الله: باب طلاق الثلاث. قال الإمام مسلم رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ بنا الحديث المجلس السابق على بعدما ذكر أقسام الطلاق، كنا أظن شرعنا في بيان اختلاف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا.
أيوة، كان في باقي كلام شيخ مصعب. نعم.
فذكرنا أن الطلاق السني يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو إذا كانت حاملة بان حملها. واختلف العلماء هل يقع الطلاق البدعي أم لا، فذهب الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى وقوع الطلاق مع إثم من طلق في الطلاق البدعي، هو آثم لكن طلاقه يقع وعليه التوبة والاستغفار، وعليه أيضا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد. واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر، هذا الحديث عمدة للفريقين، للجماهير وللمحققين. استدل الجمهور بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث إنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجعها. وقال المراد بالرجعة هنا الشرعية لا اللغوية. وبقوله استدل أيضا بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني حال الطهر. ويكون الطلاق واجبا إذا امتنع عن جماعها، إذا امتنع الرجل عن جماع المرأة، وبحيث أنها ربما تفسد أخلاقها وتقع بالفاحشة. فإذا آل من زوجته لأكثر من 4 أشهر ولم يرجع إليها فإنها تطلق، فإما أن يفي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إذا رجع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن لم يفئ وجب عليه أن يطلق في هذه الحال. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تطيق المرأة في البعد عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر. أمر الرجال في السفر ألا يزيدوا على ذلك. بعض الناس لا يراعي هذه المسألة جدا، وربما يؤدي ذلك إلى الفواحش وإلى الزنا والعياذ بالله. هذا واقع، يعني بعض النسوة اللائي سافر أزواجهن مدة طويلة ربما وقعن في الفاحشة والزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون الطلاق مستحبا إذا خشي أن يقصر في نفقتها أو لم يكن له فيها حاجة، ويكون مكروها إذا لم يكن هناك حاجة لحصوله، يعني لأن الأصل بقاء النكاح. أما حديث أبواب الحلال الله تعالى الطلاق، فهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وهو لا يصح، كلام الألباني عن هذا الحديث. واختلف العلماء في الحكمة من الأمر بالإمساك حيضتين وطهرين، فقيل لأن الطهر الذي بعد الحيض تابع له وكأنه طهر واحد، وقيل عقوبة له، وقيل حتى لا تكون الرجعة من أجل الطلاق، فلذلك جعل بينه وبينها حيضتين وطهرين، وقيل لتطول العدة لعله يعدل عن الطلاق. هذا القول الأول أن الطلاق يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبه يفتي جميع مشايخنا على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومن غير مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولا يقولون بعدم وقوع الطلاق في الحي. لذلك إذا جاءت الفتوى بذلك وكان ممن يفتي الشيخ عبد العزيز فإنه يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحي. أما إذا كان الشيخ غير موجود فيفتون بأنه يقع على قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض التابعين كطاووس بن كيسان وقتاده ابن العامة السدوسي فيما حكاه عن عبد الرزاق في مصنفه، كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، إلى عدى وبعض الظاهرية كما ذكر ابن حزم في كتابه المحلى، ذهبوا إلى أن الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع، وأنه يغفر الله له في صحيح صحيح مسلم كتاب معي قال: وشذ بعض أهل الظاهري فقال لا يقع طلاقه. هذا عندك الشر
في الأول شيء في أول الباب. نعم
قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. والظاهر والله أعلم أن النووي أخفق هنا في قوله شذ، لأنه ليس بشاذ، بل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه، كما يؤمر من فعل شيئا قبل وقته أن يرد ما فعله ويفعله إن شاء في وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختار هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين كما في الشرح الممتع له، وكذلك الشيخ عبد الرزاق العفيفي من علماء اللجنة الدائمة. وجزم البخاري في صحيحه بوقوعه، ونصر ابن القيم جدا هذا القول من أوجه متعددة، فقال: أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على ثلاثة معان: أحدها ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، يتراجعا. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيهما الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله لأبي النعمان بن بشير رضي الله عنه لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده قال: رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لم تصلح وأنها خلاف العدل. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا. وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. هذا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرجعة اللغوية ولا الشرعية؟
اللغوية.
فالمراد أن يردها إليه، وليس معنى ذلك أن تحسب عليه طلقة، لأن الأصل أن الحقيقة اللغوية غير الحقيقة الشرعية. وقوله مره فليراجعها ظاهر الأمر الوجوب، فيجب أن يراجعها إذا طلقها في الحيض ويحرم عليه تطليقها. وقال بعضهم إن الأمر هنا للاستحباب، ولكن لنا أن الأصل في الأمر الوجوب. نعم. إذن المحققون كابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم طاووس بن كيسان وقتالة بن دعامة بن عباس، ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرزاق حفيفي وعلامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين، كل هؤلاء على عدم وقوع الطلاق في الحيض. وهذا هو الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم، وإن كان الجماهير من أهل العلم على خلاف، لكن ظاهر الدليل والله تعالى أعلم أنه أن هذا الطلاق لا يقع، طلاق بدعي. نعم.
ضعف الشيخ الألباني شيخنا أبغض الحلال.
ضعيف فقط جدا.
لا هو قال ضعيف، ضعيف سنن النساء سنن ابن ماجه وفي الإرواء والمشكات.
نعم هو ضعيف، كيف يكون مباح هو أبغض الحلال؟ ببغض الله وهو مباح. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب طلاق الثلاث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث بيان أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة كان يقول لها: أنت طالق بثلاث، أو أنت طالق ثلاثا، أو طلقتك ثلاثا. هذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، يعد طلقة واحدة. ثم تتابع الناس واستمروا وأكثروا من الطلاق، فأجازه عمر رضي الله عنه عقوبة، أجازه عليهم عقوبة لهم من باب التعزيز. وأجمع على هذا الصحابة والتابعون، هو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة. واختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله إلى أنه يعد طلقة واحدة. انتبهوا، بعض الناس يخلط بين فتوى الشيخ بن باز في الطلاق البدعي وفي الطلاق ثلاثة، فيقول كلاهما لا يقع عند الشيخ، وهذا خطأ. إنما الشيخ ابن باز يرى كذلك ابن عثيمين يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، أما الطلاق ثلاثا فإنه يقع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد له، وابن تيمية في فتاواه الجزء 33 إلى أنه يعد طلقة واحدة. واستدل على ذلك بما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان في ماذا؟
مكائد الشيطان.
لعله في في عدم وقوع طلاق الغضبان، له مجلدة لطيفة في هذا رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أو صدرا من خلافة عمر. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان: فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بأن حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم وبغضه له، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بأن ألزمه بها وأمضاها عليه. فإن قيل فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه. نعم لعمر الله قد كان يمكنه ذلك، ولذلك ندم عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: ألا أكون حرمت الطلاق، وعلى ألا أكون أنكحت الموالي، وعلى ألا أكون قتلت النوائح، وعلى ألا أكون قتلت النوائح. وذهب النووي رحمه الله تعالى إلى تأويل الحديث فقال: فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا بحكم يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم استئنافا بذلك، وحمل على الغائب الذي هو إرادة التأكيد. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، عملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. هذا في شرح صحيح مسلم. قال شيخنا حفظه الله: قلت وهذا ليس بصحيح، بل المراد بكلمة واحدة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: أما إذا وقعت بألفاظ مثلا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، وأنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلم من أهل عن أهل العلم. سبحان الله، ابن باز يقول هذا العالم الفحل النحرير. قال: فهذا الذي أعلم من عن أهل العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى، لا تحل بها المرأة بزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة. ولا أعلم إلى وقتي هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين قال بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعته وقرأته أنه يقع كله، تقع الثلاث كلها. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يقع إلا واحدة، كمن طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا الحق الثانية والثالثة بدون رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ولكني لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل، ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، هذا في فتاوى نور على الدرب. وقال رحمه الله تعالى: أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه تحسب ثلاثا، إلا إذا نوى التأكيد بقول أنت طالق نوى التأكيد أو الإفهام تكون طلقة واحدة، كما لو قال طالق 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 وليس له نية فتحسب واحدة. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونيته الثلاث، أو ليس له نية نية، ليس له نية التفهيم ولا التأكيد، تكون ثلاثا. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، كلها تحسب ثلاثا، تبين منه حتى تنكح زوجا غيره. هذا الأصل، هذا المعتمد، هذا أيضا في فتاوى نور على الدرب. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى فيه دليل. أبو العباس من هذا؟ صاحب التفسير أم صاحب المفهم؟ صاحب المفهم، على ما أشكل من صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى، هذا يقول بأبي العباس، والآخر يقول أبو عبد الله، وعبد الله القرطبي هذا صاحب التفسير، أما الذي يقنى بأبي العباس هذا صاحب شرح حديث صحيح مسلم. قال: في دليل على أن الطلاق في الحيض يحرم، فإنه أنكره بتغيظه عليه، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن عارف تحريم ذلك عليه، فتغيظ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة، ومذهب الجمهور. انتهى كلامه. وقال: وأمره ابن عمر بالمراجعة دليل لمالك على وجوب الرجعة في مثل ذلك، وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي، حيث قال لا يجب ذلك. وفي دليل أيضا على أن الطلاق في الحيض يقع ويلزم، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن شذ وقال إنه لا يقع، ثم إذا حكمنا بوقوعها اعتد بها له من عدد الطلاق ثلاثا. هذا كلام القرطبي، انتهى. وقال قوله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالمراجعة، فكأنه قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثا لم تكن لها مراجعة، لأنها لا تحل لك بعد إلا بعد زوجة. وكذا جاء مفسرا في روايه اخرى في الام الامام الشافعي. وقوله: وان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله، هذا في روايه من في الحديث هذا؟ نعم، انظر طيب تخرجه: فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله، هذا نص المسند. هذا دليل على أن الطلاق الثلاثة من كلمة واحدة محرم لازم إذا وقع على ما يأتي وهو مذهب الجمهور. وقوله: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
ها؟ مرة معلش، مرة في الباب اللي قبلها
قال ماذا؟
وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
هذا ما علق عليها رواية من هذا؟
هذا هو نفس الحديث السابق، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. يعني قول ابن عمر،
قول ابن عمر
هو اللي يقول هذا. ابن عمر
شو
هو فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟
اجتهاد. هذا لو كان مرفوعا لكان حجة في المسألة. وقال وقوله كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، في الوقت الأخرى إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر أو اثنتين، أظن مرة معنا اثنتين
الاثنين.
وفي الرواية الثالثة ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ وقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عمر عليهم. تمسك بظاهر هذه الروايات شذاذ من أهل العلم فقالوا إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم طاووس وبعض أهل الضير. هذا قول أبو العباس القرطبي رضي الله عنه. نعم.
تتايع يا شيخنا؟ تتايع الناس.
تتايع ولا تتابع؟
ثم تتايع الناس. الحافظ قال هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعنى، ومعناه أكثر من
الموحدة عن الباء تتابع. طيب.
وهما بمعنى ومعناه أكثر منه وأسرع إليه، لكن بالمثنى إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثنى هنا أجود.
تتايع.
تتايع.
نعم. نعم.
بس 8 دقائق.
نعم. نعم.
طلق الثلاث مرة واحدة أو مفرقة؟
يعني أما إذا كانت مفرقة يعني طلع من بيته ورجع مرة أخرى، هذا ليس الطلاق في الثلاث في واحدة. لا، إذا اختلف المجلس تصبح كل طلقة وحدها. يعني إذا قال أنت طالق ثم خرج البيت ورجع قال أنت طالق ثم خرج البيت قال أنت طالق، خلاص
شفنا
بانت منه.
لكن
هل في نفس المجلس أنت طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق، يحتمل أنه أراد التأكيد بقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولكن عليه فتوى أكثر العلم أنه يقع ثلاثة. نظر المسفتي والله تعالى أعلم أنه يقع طلقة واحدة.
وخروج ودخول شيخنا هي الآن صارت معتدة صحيح؟
لم يعد مجلس واحد،
لكن هي معتدة يا شيخنا، هي محل
زوجته.
لكن ليست محل للطلاق.
لا، محل للطلاق.
معتد
زوجته،
يعني نقصد
زوجة
الله ما زالت معتدة من الطلقة الأولى يا شيخنا؟
لا بس
يطلقها وهي في العدة.
هل
يسأل
عن نيته؟
هذا
التأكيد
أو الطلاق؟ أي نعم. إذا أرادت ثلاث مرات أن تلعب نقل له ما أراد يقال تبي منها زوجك، إذا نقص في الطلاق ثلاثا خلاص هو الذي اختار نفسه، أنت حتى تزوج رجلا آخر ليس محللا ليس تيسا مستعارا، وبعد ذلك بانت منه بينونة كبرى والعياذ بالله.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا ما تنازع في العلماء، إذا حرم غير زوجته وإذا حرم زوجته عليه. فإذا حرم غير زوجته كان يقول يحرم عليه أن أكل التفاح مثلا واشتهت نفسه التفاح فيأكل ويكفر عن يمينه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذا حرم شيئا غير الزوجة فإنه يكفر كفارة يمين، يعني كان يقول عليه الحرام لا يأكل طعام فلان أو لا يأكل لا يدخل بيته أو لا يكلم فلان، فإنها يمين تكفر، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن القبيح جدا قول بعض النساء يحرم علي ديني أو يكون أو علي الحرام من ديني، بعض الشباب مع الأسف يقول هذه الكلمة، وهذا لا يرجع إلى الإسلام، غالبا لا يرجع إلى الإسلام في خير والعياذ بالله، أنه حرم دينه عليه.
صاروا يقول علي الحلال،
ها؟
صاروا يقول علي الحلال من دين،
يلزمني الحلال أهل السفه ويلزمه يلزمه سواء حلف أو لم يحلف.
مش كده برضو شيطنا يخرج والعياذ بالله،
ها؟
مش كده برضو هذا اللفظ يحتمل خروجه من الدين، يحل من دين علي الحلال من دين،
إن قصد ذلك أتخرج من دين. الناس يعبثون بالأيمان عبث، حتى يقول ما تقصد هذا الكلام أو نخسر ديني لو ما ضربتك يا ولد على الخطأ الذي فعلته أو يحرم علي ديني، الفاظ قبيحة جدا، أو أكون نصرانيا أو يهوديا أو مثلا بوذيا، هذه الفاظ قبيحة جدا يجب تطهير البيوت منها وتنزيه الألسن من هذه الألفاظ القبيحة والعياذ بالله. هذا خطير جدا. فالصواب أن هذا فيه كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل، فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، فجعلها يمينا تكفر. إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا غير الزوجة فإنه يكفر كفارة يمين. وليس للإنسان أن يلج في يمينه فتكون يمينه مانعة له من فعل الخير، بل عليه أن يكفر كفارة يمين ويعمل الخير، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، كل هذا في الصحيحين. أما إذا حرم الرجل زوجته على نفسه ففيه تفصيل، فإما أن يقيد أو لا يقيد، فإن قيد كان يقول هي حرام علي إن فعلت كذا، أو قال أنت حرام إن كلمت فلانة أو دخلت بيت فلانة أو أكلت الطعام الفلاني، هذه يمين مكفرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. وعند الأئمة الأربعة يقع الطلاق إذا فعلت ما علق عليه يعني الشرط، وحكمها حكم الطلاق. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بالتفصيل: إذا كان المقصود بهذا القيد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين، وإن أراد به الطلاق فيقع طلاقا. أما إذا أطلق وقال لزوجته أنت حرام وسكت ولم يقيد، فمن العلماء من قال إنه إنها يمين مكفرة كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال إن له ما نوى فيسأل عن نيته لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل أو محتمل لمعان، وكلام المتكلم محمول على مراده، ومراده لا يعرف إلا من جهته، فإن نوى ثلاثا وبالتالي تحرم عليه، إذ لما نوى ثلاث قصد بذلك الحرمة وهو مذهب الحنفية. ومنهم من قال تكون طلاقا وهو قول المالكية، والصواب الله تعالى أعلم في ذلك أنه إن نوى بها الطلاق تكون طلاقا وإلا فهي ظهار، يكفر كفارة ظهار فيعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا كما قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. لعل هذا هو الصواب إن شاء الله، أنه يرجع فيه إلى النية. أما بعض الناس يقول أنت طالق ومحرم علي مثل أمي وأختي، طلاق الاثنين مع بعض، والعياذ بالله هذا من العبث في اليمين. نعم، انتهى الوقت.
نعم،
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.